الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل هذه هي تقوى الله عز وجل على مستوى الفرد ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقوى الله عز وجل على مستوى المجتمع إذا نحن أتقنا هذه الأربعة عشنا في الدنيا سعداء وانتقلنا إلى سعادة أكبر إذا أنت أتقنت هذه الأربعة حياتك خير لك ومماتك خير لك ولأنك بشر ولأن كل بني آدم خطاء فإن الله عز وجل أبقى باب التوبة مفتوحا فمن كان منا أيها الإخوة مقيما على الحرام فمناسب جدا أن يعتذر أن يتوب أن يرد الحق إلى أصحابه فينجو ويسعد في الدنيا وفي الآخرة من كان منا مقصرا بالفرائض الوقت مناسب جدا أن يستدرك ما فات أن يقضي ما فات فيسعد في الدنيا والآخرة من كان منا ناسيا للنوافل فليأخذ منها ما استطاع ثم لنجتهد مجتمعين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ما بكفي واحد ولا اثنين ولا 17 ولا 47 ولا 159 ولا 13,000 ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الذين سينجحون من دون رسوب وسيفوزون من دون خسارة وسيسعدون من دون شقاء وأولئك هم المفلحون من اشتغلوا بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم استفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قال ابن كثير في تفسيره قد أفلح من زكى نفسه وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل أخرج الترمذي بإسناده عن سعيد بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن وأخرج عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وإن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء عنوان خطبة اليوم الأدب مع النفس أيها الإخوة في السير إلى الله تعالى يمر السالكون بمنازل منزلة تلو الأخرى تجتمع حينا وتتتابع حينا آخر بعض هذه المنازل يمر بها السالك ثم يقطعها ويتجاوزها إلى غيرها وبعضها يمر بها فيحملها معه ويمضي إلى منزلة أخرى فتجتمع عنده منزلة ومنزلة من منازل السائرين التي يصطحبها السالك إلى الله عز وجل طيلة سيره وسلوكه منزلة اسمها منزلة الأدب مستحيل أن تخطو خطوة في الطريق إلى الله من دون أدب لا يمكن أن تقترب إلى الله تعالى إلا وأنت متجمل بالأدب. قال الحسن البصري: كان الرجل ليخرج في أدب نفسه السنتين ثم السنتين ثم السنتين. نصيحة يا شباب، اخرجوا في أدب أنفسكم، ابحثوا عمن يؤدبكم في أنفسكم، ولو بذلت للأدب سنتين وسنتين 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 أنت الرابح. قال سفيان الثوري: كان الرجل لا يطلب العلم حتى يتأدب ويتعبد قبل ذلك. مشكلة إذا في علم وما في أدب، بدل ما ينفع بضر، بدل ما يحسن بسيء، بدل ما بيرتفع بينخفض. هلأ الطبيب المؤدب له مكانة، فيك تتخيل إذا طبيب وبعيد من هون قليل أدب، تحتقره وتزدريه أكثر من احتقارك وازدرائك لجاهل غير مؤدب، شيخ غير مؤدب تزدريه أكثر من ازدرائك لإنسان جاهل غير مؤدب. علم من دون أدب بدل أن يرفع يخفض. كان الرجل لا يطلب العلم حتى يتأدب ويتعبد قبل ذلك. قال مالك بن أنس: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة الرأي فتعلم من أدبه قبل علمه. قال رويم لابنه: يا بني اجعل عملك ملحا وأدبك دقيقا. قد ما بتقدر تكثر من الأدب المكسب معك. الأدب هو إصلاح الأقوال والأفعال والأحوال وفق ما جاء في الكتاب والسنة وتعارفه أولو الألباب. أن تصلح أقوالك وفق القرآن، وفق السنة، وفق ما تعارفه أهل الأدب من العقلاء الأخيار. أن تصلح أفعالك وفق القرآن والسنة وما تعارفه أولو الألباب. أن تصلح أحوالك، نومك بطريقة يرضاها الكتاب والسنة وما تعارفه أولو الألباب، أكلك بطريقة يرضاها الكتاب والسنة وما تعارفه أولو الألباب، ضحكك يرضاه الكتاب والسنة وما تعارفه أولو الألباب. إصلاح الأقوال والأفعال والأحوال. والأدب أربعة: فأدب مع الله تعالى، وأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدب مع الخلق، وأدب مع النفس. ولئن تحدثت الخطب الماضية عن الأدب مع الله تعالى والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم والأدب مع الخلق، فإن مادة خطبة اليوم تتحدث عن الأدب مع النفس. حتى مع نفسك في أدب، وأنت تسير إلى الله مطلوب منك أن تتأدب مع نفسك. أيها الإخوة، يفلح المرء إذا أدب نفسه وزكاها، ويخيب إذا أهملها واتبع هواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بس أنا معي شهادة جامعية: من أدب نفسه أفلح، ومن أهمل نفسه خاب، ولو معه شهادة جامعية. بس أنا عندي مبالغ مالية عالية: إذا أدبت نفسك ارتفعت، وإذا ما أدبت نفسك انخفضت. بس أنا وجيه، الأدب هو الذي يرفعك للوجاهة، وعكسه بعكسه. توسوس له النفس بما لا يليق، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، وتدعوه إلى ما لا يحل، إن النفس لأمارة بالسوء. وتسول له الشرور، وكذلك سولت لنفسي. وتطوع له الآثام، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وتدعوه إلى الشح بالخير، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فإن أدبها ونهاها عما أرادت ربحت وأسعدها. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وإن أطاعها فيما أرادت ظلمها وأهلكها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، إلا أن يتوب مما عمل ويستغفر مما فعل. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. من يتزكى يتزكى لنفسه، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وإلى الله المصير. ومن يشكر يشكر لها، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. ومن يعمل صالحا فلها، ومن يسيء فعليها. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. من اهتدى فلها، ومن ضل فعليها. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. والمرء في ذلك كله يعلم نفسه تمام المعرفة، بل الإنسان على نفسه بصيرة. نحن من قلك أنت كثير منيح، أنت كثير ممتاز، أنت أحسن واحد بالدنيا، بل الإنسان على نفسه بصيرة. وقد تفعل من الخير ما تفعل ويقول لك ناس إنك لست جيدا، بل الإنسان على نفسه بصيرة. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والسعيد، كل السعيد من علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى به من نفسه، فقدم قوله على قوله، وأمره على أمره، ونفسه على نفسه. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ويسعني في خطبة اليوم أيها الإخوة أن أعرض عليكم آدابا أربعة مع النفس، ليجهد كل منا بتحصيلها. من كانت فيه أو بعضها فليحمد الله تعالى وليتمسك بما معه، ومن لم تكن فيه أو بعضها فليسعى لتحصيلها. أربعة آداب من آداب السالك إلى الله تعالى مع النفس. الأدب الأول: مراقبة الله تعالى في نفسه. أعظم آداب المرء مع نفسه أن يلاحظ أن الله ناظر إليه، مطلع عليه، يسمع ويرى، فيشتغل بذكره بقلبه وحاله دائما. تراقب في نفسك أنك في نظر الله وأنت في نظر الله، يسمعك ويراك ويراقبك، والملائكة تسجل عليك، فأنت تراقب أن الله مطلع عليك، وتذكر الله عز وجل بقلبك وأحوالك دائما. فيشتغل بذكره بقلبه وحاله دائما، ماشيا وقاعدا وواقفا ومضطجعا ومشتغلا بصنعته، بمعنى أن تجري لفظ الجلالة على قلبك، وتراقب أنك في نظر المذكور، حتى يصير ذكر الله أنيس نفسك ونشيد روحك. قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك. الأدب مع النفس، أول أدب مراقبة الله، فتذكره في كل الأحوال. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين. جاء في تفسير التستري: حقيقة الذكر تحقيق العلم بأن الله تعالى مشاهدك، وتراه بقلبك قريبا إليك، وتستحي منه، ثم تؤثره على نفسك في أحوالك كلها. فالذاكر يستقبله حرام، فيذكر الله تعالى ويعلم أنه مطلع عليه، فيجتنب ذلك الحرام لأنه في نظر الله. نحن كلنا أيها الإخوة بلا استثناء يعرض علينا الحرام بصور متعددة. الذاكر لله تعالى، المتأدب مع نفسه، إذا عرض له حرام ذكر الله تعالى، وذكر أن الله يراه وأن الله يسمعه، فاستحيا من الله تعالى، وآثر حق الله تعالى على ما تشتهيه نفسه، فترك الحرام. أحيل إلى التقاعد موظف في دائرة حكومية يراجعه كبار تجار دمشق لإتمام معاملاتهم المالية. قرر مديره يومها أن يزوره في بيته، ليقدم له هدية رمزية شكرا لخدماته التي أسداها خلال سنوات عمله. لما زاره في البيت رأى بيتا متواضعا وأساسا بسيطا. قبل أن يغادر المدير قال للموظف: الحقيقة أني طلبت زيارتك في البيت لأشاهد الطوابق التي بنيتها جراء استلام منصبك الوظيفي الذي كنت فيه. أريد أن أرى كم جمعت، فلم أرى من ذلك شيئا. قال الموظف: والله لولا مراقبة الله تعالى وإيماني باليوم الآخر وتفكيري بأن الله عز وجل سيسألني يوم القيامة من أين اكتسبته وفيما أنفقته لرأيتني في قصر من القصور. هذا الرجل أسعد نفسه بمراقبة الله تعالى، نجى نفسه بمراقبة الله تعالى، أفلحت نفسه بمراقبة الله تعالى وبذكر الله تعالى. أول أدب لك مع نفسك مراقبة الله تعالى، تدعوك هذه المراقبة إلى أن يشتغل قلبك بذكره فتظهر آثار الذكر على أحوالك. فأعظم آداب المرء مع نفسه أن يلاحظ أن الله ناظر إليه مطلع عليه في جميع الأحوال، فيشتغل بذكره بقلبه وحاله دائما. وهذا الأدب الأول. الأدب الثاني: مجاهدة النفس ومحاسبتها. هذه النفس التي توسوس بالشرور وتسول الآثام وتطوع المعاصي تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى كبح. إن من طبيعة النفس أنها لا تحب الالتزام لا بالفرائض ولا بالسنن ولا بالآداب، فاحملها حملا على امتثال أمر الله تعالى وعلى الأدب الرفيع، وجاهدها مجاهدة لتتحلى بالفضائل وتتخلى عن الرذائل، وحاسبها على ذلك. فإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا وجاهدوها على الفضائل. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من دون محاسبة. مثلا من الأدب مع الوالدين عدم رفع الصوت أمامهما، لكن هذه النفس الحرون إذا غضبت وجدتها تزمجر وتصرخ حتى أمام الوالدين، فألزم نفسك غض الصوت أمامهما وحاسبها إن خالفت بالصوم، بصلاة النافلة، بالصدقات، حتى لا ترجع إلى ما فعلت. قد تدعوك نفسك إلى النظر الحرام أو إلى القهقهة أو إلى الكذب مازحا أو إلى عدم احترام الكبير، فكن في ذلك كله مجاهدا لها ومحاسبا. قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. قال ميمون بن مهران: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه. وحدة وحدة بدك تحاسبها، وفعل فعل، وقول قول. رحم الله البصيري عندما قال: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. وخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. فمن أراد الأدب مع نفسه فعليه أن يجاهدها وأن يحاسبها. أما الأدب الثالث قبل الأخير فترك الفضول، والمراد به ترك التزيد من الطعام والتزيد من الشراب والتزيد من اللباس والتزيد من الكلام والتزيد من المنام، والاقتصار على التوسط والاعتدال. كل لا بأس من غير صرف، والبس لا بأس من غير صرف، تكلم لا بأس بس باعتدال، اضحك لا بأس بس باعتدال، التوسط. ف فمن الأدب مع النفس عدم الإسراف في المأكل والمشرب والملبس والكلام والمنام. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال الإمام الغزالي: جعل الله فضول المطعم والمشرب في الدنيا سببا لقسوة القلب. يلي بياكلوا كثير نفس صعبة وقلب قاسي، يلي بيشرب كثير، يلي بيضحك كثير، يلي بيلبس كثير، يلي بيحكي كثير نفسه صعبة أن تساق إلى الخير وقلبه قاسي. جعل الله فضول المطعم والمشرب في الدنيا سببا لقسوة القلب وإبطاء الجوارح عن الطاعة والصمم عن سماع الموعظة. من الفضول كثرة النوم، فدع عنك ذلك، ولا سيما وقت الأسحار فإنه وقت الإجابة. من الفضول كثرة الكلام فيما لا نفع فيه، والبحث عن أحوال الناس والمجادلة معهم، والموفق من حفظ لسانه عن لغو الحديث وقلبه عن جميع الخواطر. فإن من حفظ لسانه واستقام قلبه انكشفت له الأسرار. فالفضول يؤثر على نفس صاحبه وقلبه، فيفسد النفس ويقسي القلب، والاعتدال في ذلك كله والتوسط هو الأدب المطلوب. مراقبة الله تعالى هو الأدب الأول، محاسبة النفس ومجاهدتها الثاني، ترك الفضول الثالث. أما الرابع الأخير الذي تسعه الخطبة، فمن الآداب مع النفس صحبة الأخيار وترك صحبة الأشرار. ضع نفسك بين الأخيار أدبا معها، واحذر أن تضعها بين الأشرار فتؤذيها. جاء في الأثر: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: لا تجالس أهل الهوى فيحدث في قلبك ما لم يكن. أنت كانت نفسك تقبل على الخير، جالست أهل المعاصي أحدث في نفسك في قلبك ما لم يكن. كنت مؤدبا مع الكبير، جالست أهل الهوى أحدث في نفسك ما لم يكن. فصحبة الأخيار تورث الخير في النفس، وصحبة الأشرار تورث الشر فيها. وقد قيل: الروح كالريح، إن مرت على عطر طابت، وتخبث إن مرت على الجيف. الروح كالريح، إن مرت على عطر طابت، وتخبث إن مرت على الجيف. مجالس الصالحين هي عافية للنفوس والقلوب بيقين. يعني شاعر حاله قلبه قاسي، عليك بمجالسة الصالحين. اللي شاعر نفسه ما عم تقبل على الطاعات، عليك بمجالسة الصالحين. مجالسة الصالحين هي عافية للنفوس والقلوب بيقين، لكن لا يشترط ظهور الأثر حالا. يعني مو تعود ثلاثة أيام بعدين تقول إيه ما صار شيء، ما تعود جمعتين معهم تقول ما صار شيء، لا تعود شهرين معهم وتقول ما صار شيء. لا يشترط ظهور الأثر حالا، وسيظهر بصحبتهم ولو بعد حين. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح مثل العطار، إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة. يحذيك يعني يقدم لك هدية. وبعد أيها الإخوة، مراقبة الله تعالى ومجاهدة النفس ومحاسبتها وترك الفضول وصحبة الأخيار وترك صحبة الأشرار هي أربعة من الأدب مع النفس. وينفع في اكتساب الأدب الإكثار من ذكر الله تعالى، ومطالعة الكتاب والسنة، وصحبة أهل الأدب. واذكروا أن الأدب حال الأنبياء والأولياء والصلحاء، فمن أراد أن يلحق بهم فليعمل عملهم وليحذو حذوهم، فإن من جانس جالس. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأدب مع جلاله، والأدب مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء، والأدب مع الخلق، والأدب مع أنفسنا. اللهم أدبنا بآداب رسولك، وخلقنا بأخلاقه، وجملنا بصفاته، وحققنا باتباعه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.